بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، وكل عام وأنتم بخير في هذه الأيام الطيبة المباركة في شهر رمضان المبارك الذي أنزل الله فيه القرآن على قلب رسوله العدنان صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، في نقطة صدام هذا البرنامج الذي ستتابعونه يوميا بمشيئة الله تعالى على شهر مدى 30 يوما على شهر رمضان الكريم إن شاء الله بإذن الله. وفي نقطة صدام يمكن هتتسألوا وتسألوا وتقولوا إيه المقصود من البرنامج، إيه نقطة صدام، يعني عاوزين تتكلموا في إيه بالضبط. وقول حركة بمنتهى البساطة، إحنا إن شاء الله بإذن الله في نقطة صدام هنتكلم عن بعض الأمور المهمة جدا التي تهم العالم الإسلامي بصفة عامة والمواطن العربي المسلم بصفة خاصة. فعاوز أقول إن في أركان كتيرة جدا في شتى بقاع الأرض كتير مننا ما يعرفش عنها حاجة. يعني لو قلت لحد تعرف إيه عن تركستان والمسلمين اللي موجودين هناك هيقول إيه، أنا مستغرب، أنا مش عارف حاجة عن الموضوع ده. فده اللي هنعرفه إن شاء الله بإذن الله مع ضيفنا وضيفكم الدائم الأستاذ الدكتور راغب السرجاني الذي أرحب به ضيفا معنا. أهلا وسهلا دكتور راغب.
أهلا وسهلا،
منورنا.
الله يكرمك.
طبعا بقول مرة تانية وبأكد هذه المعلومة، إن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، وكما قال صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما قال أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر أو بالسهر والحمى. وكما قال القائل ويقول هذه الكلمات على لسان حال العرب والمسلمين الآن، يقول والمسلمون مقسمون تنالهم أيدي العصاة بذلة وهواني. أعتقد هو حالنا هو الآن، يرثى له ويبكى عليه. لذا اسمحوا لنا أن نتدفق ونبحر سويا ونتحاور في نقطة صدام حول ما يحدث في شتى بقاع الأرض للمسلمين هناك. دكتور راغب برحب بحضرتك مرة تانية، واسمح لي نبدأ. فكرة البرنامج مستوحاة من إيه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة يعني أنا بداية أشكر قناة الناس على يعني استضافة هذا البرنامج. أنا أعتبر هذا البرنامج حقيقة من أهم البرامج اللي قدمتها أو اللي أعدتها أو اللي اهتميت بظهورها للجمهور، لأن حقيقة المسلمين في لهو كبير جدا عن قضاياهم الرئيسية. لعل بعض أو معظم المشاهدين للأسف الشديد عيعرف معلومات كتيرة جدا عن قضايا أقل أهمية من القضايا اللي نتكلم عليها النهاردة أو بكرة أو على مدار الشهر كله أو حتى بعد رمضان. نتمنى أن هذا البرنامج يستمر بعد رمضان، وأن يكون شيء دائم رئيسي في حياة كل مسلم، أن يصحى الصبح أو بالليل أو في أثناء النهار يتابع أخبار المسلمين ويعرف قصة حياة المسلمين هنا وهناك. ماذا يعاني المسلم في الصين؟ ماذا يعاني المسلم في السودان؟ ماذا يعاني المسلم في المغرب؟ ماذا يعاني المسلمين كجاليات في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، في اليابان، في أي مكان في الدنيا؟
طب اسمح الدكتور راغب، ما هيسأل واحد أو مواطن عادي يقول طب وده يهمنا في إيه؟ مالي أنا ومال اللي بيحصل في الصين أو بيحصل في اليابان؟
هو شعور الأمة الواحدة فعلا زي ما حضرتك أشرت أنه ممكن يكون منقوص إلى حد كبير عند الأمة دلوقتي. أنا كمسلم لازم أكون شاعر بإخواني المسلمين، ودي من أهم سمات الأمة الإسلامية
في كل مكان.
في كل مكان.
يبقى أنا في الحالة دي مش مهتم بأحوال الصين أو أحوال اليابان.
لا،
أنا مهتم بالمسلمين هنا.
بالمسلمين كمسلم، مسلم في مصر، مسلم في السودان، مسلم في برا. المسلم ده عروقه أو جذوره صينية، جذوره زنجية، جذوره مصرية، ما تفرقش معايا، هو مسلم. الذي يربطني ويربط به هي قضية العقيدة.
جميل.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني أنا الاعتصام ده ما لم يكن على القرآن والسنة فهو اعتصام هش ضعيف، تنهار الأمة إذا ارتبطت بعرقية أو بعنصرية أو بوحدة جغرافية أو ما إلى ذلك. كل هذه الأشياء قد تكون مهمة في جانب من الصورة، لكن يظل الجانب الأعظم والأهم والأقوى هو الارتباط بالكتاب والسنة أو الارتباط بالعقيدة الإسلامية.
يعني كل هذا يذوب في
بطار واحد. الاستعمار بيحاول ان هو يهمشنا الى عرقيات والى قوميات. بيقول لك وده على فكره انطباع موجود عند معظم المشاهدين او عند كتير من المشاهدين، اللي هو احنا مصريين نهتم بقضايا المصريين، ممكن لا اهتم بقضيه الجاره فلسطين او الجاره السودان، لان دي قضايا تخصهم هم، يحلوها السودانيين يحلوها المصري. خليني مشغول انا بقضايا كمصري، وخلي المغربي مشغول بقضايا كمغربي والجزائري كجزائري، وهذا تقطيع لاوصال الامه الاسلاميه، وما ارتفعت الامه الاسلاميه ابدا الا بوحدتها. الا بوحدتها
جدا دكتور راغب الكلام ده، وخصوصا يمكن احد الشباب في معسكرات كان قريبه بيسال احد المسؤولين دون ده ذكر اسماء، بيقول له هل انت بكيت حضرتك على اللي قتلوا وذبحوا في غزه؟ فهل احنا كمسلمين او كمصريين مثلا، مسلمين مصريين، حسينا بالفعل او حس معظمنا اخواننا في غزه؟
خليني اقول لك
على سبيل المثال،
خليني اقول لك اجابه على السؤال ده ممكن تبقى فاجعه لكثير من المشاهدين والمشاهدات. ان الذي لا يبكي على جاره الجائع في الشقه المجاوره لا يمكن ان يبكي على جاره المقتول في فلسطين، ومن المستحيل ان يبكي على جاره المقتول في التركستان في الصين. المشكله تبدا
يعني يمكن ضربت مثلا بغزه يمكن هي الاقرب يعني.
نعم. لكن انا بتكلم على ان احيانا المسلم لا يشعر بجاره اللي هو الباب اللي جنبه، يكون فقير محتاج، يكون مريض محتاج، يكون حزين محتاج مواساه، يكون فرحان ومحتاج حد يقول له الف مبروك ومحدش يلاقيه مكلمه. هذا التقطيع، احنا كنا من 30 40 50 سنه، طبعا انا ما وصلش كده، انا مش كبير للدرجه دي يعني، بس انا بقول
لا حضرتك
ما نقراه
انت شباب
ما نقراه يعني ان من 50 60 سنه او من 100 سنه العلاقات بين الاسر المسلمه وبين الرحم المسلمه وبين القريه المسلمه كانت قويه جدا عن المكان دلوقتي. عدم شعوري الان بجاري اللي موجود في القريه اللي جنبي او في المدينه اللي جنبي او في الشقه اللي جنبي هو اللي بيخليني بعد كده لا يمكن اشعر بجارنا في فلسطين او بجارنا اللي في التركستان. مين ده؟ في ناس كتيره جدا اتفاجئت ان في مسلمين في التركستان اصلا، ان في مسلمين في الصين، اتفاجئوا ان في عدد. ولعلنا ان شاء الله لما نتكلم على حلقه التركستان الناس هتتفاجئ اكتر واكتر لما تعرف الحقائق.
جميل. يمكن هو ده طبعا تمهيد يا جماعه، خلي بالك حضرتك يمكن اولى حلقات النهارده ان شاء الله هي تمهيد طبعا لمجموعه من الحلقات 30 حلقه ان شاء الله باذن الله على مدى الشهر الكريم
ان شاء الله.
ولكن هل يعني الاعلام هو اللي بيكبر صوره في مكان بيضمر صوره
صحيح
في مكان اخر؟
صحيح. الاعلام الاعلام في غايه الاهميه. خليني اقول لك برضو كلام ممكن يكون يعني يوجع، بس انا عايز اخد منه حاجه نستفيد بيها. الاعلام الغربي للأسف الشديد متقدم جدا عن الإعلام الإسلامي أو الإعلام في الدول الإسلامية، وبالتالي بينشر فكره اللي عايزه والمعنى اللي عايزه بينشره هنا وهناك. كنت في اليابان وألقيت محاضرة على الحضارة الإسلامية وعلى أثر الحضارة الإسلامية في العالم وعلى دور المسلمين في الطب والهندسة والفلك والكيمياء ودورهم في أخلاق الحروب ودورهم في التعاون مع الأسرة ودورهم في الرحمة وفي كل المجالات. اليابانيين كانوا قاعدين منبهرين، كنت بدي محاضره الانجليش بالانجليزيه واليابانيين بيفهموا انجليزيه طشاش كده، هم شعب منغلق لحد ما، لكن قاعدين منبهرين مش مصدقين نفسهم. ليه؟ لانهم ما يعرفوش الاسلام الا عن طريق السي ان ان
بس،
هي دي القناه الوحيده
لا تنشر الصوره صحيح،
وهي تتكلم عن الاسلام والارهاب مترادفان في قناه سي ان ان
صحيح،
وهي تصل الى اليابان، فهم عارفين يوصلوا لهم. انا اذكر في هذه المحاضره، بعد هذه المحاضره جاءني رجل امريكي عايش في اليابان من السفاره الامريكيه، عايش في اليابان بيشتغل في السلك الدبلوماسي هناك، وقال لي كلمه غريبه جدا والله العظيم، انا اذكر هذه الكلمه بمنتهى الصدق. قال لي يا دكتور بعد المحاضره بالانجلش طبعا، قال لي انا اعتذر ليك نيابه عن الشعب الامريكي ان امريكا بتعمل كذا 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 في العراق وافغانستان، احنا ما كناش نعرف ان انتوا كده.
ده امريكي مسلم؟
امريكي لا، امريكي نصراني
مش مسلم.
مش مسلم
يا سلام،
امريكي مش مسلم، ما كانش يعرف قصه المسلمين ولا ان المسلمين لهم اثر في الحضاره بهذه الصوره، واول مره يسمع من محاضره ساعه اتغير 180 درجه وبيعتذر لي نيابه عن الشعب الامريكي ان احنا ازاي نعمل فيكم كده وانتوا اللي علمتوا الدنيا وانتوا اللي ارسيتوا قواعد الاخلاق والرحمه والموده واللطف في التعامل واحترام الاخرين وحوار الحضارات وكل ما هذا المعاني اللي الناس بتحاول توصل لشيء منها. المسلمون ارسوا هذه القواعد، اللي كان ينقصه المعلومه، ينقصه الاعلام.
ده معلش ده هقف مره ثانيه، يعني خلي بالكم يا جماعه معانا، يمكن الكلام كلام له منطقيته وكلام يعني يعتبر له ثقله، اما يجي هذا الرجل الامريكي من محاضره واحده ساعه يقول هذا الكلام.
يقول هذا الكلام. تخيل انت لو
اعتذر عن الشعب الامريكي او نيابه عن الشعب الامريكي لما فعلناه في العراق وفي افغانستان وفي شتى بقاع الارض. ده من ساعه واحده.
من ساعه واحده. انا عايزك تتخيل وصل المعلومه بشكل مكثف ومنظم ومرتب ومحسوب. ده علم يعني، ده دراسه. انا ازاي اخاطب؟ انا عندنا الموقع، عندي موقع اسمه قصه الاسلام، islamstory.com. وهذا الموقع بننشر فيه يعني قصه المسلمين في الدنيا من اول الرسول صلى الله عليه وسلم لحد دلوقتي في كل المجالات، المجالات السياسيه والاقتصاديه والعلميه والاخلاقيه وكل شيء. عايزين نترجم هذا الموقع. لما حبينا نترجم هذا الموقع،
معلش يعني بدايه بس استاذ شاهين، انا كمشاهد اولا ان انا استمتعت بالموقع بالفعل. انا كنت يعني حظيت ان انا اخش بالفعل على الموقع، ولقيت فيه يا جماعه بالفعل يعني حاجات، مواضيع تهم المسلمين في كافه بقاع الارض. ومش كده وبس، يعني الموضوع قد يظن البعض ان هو موضوع تاريخي وبتكلم عن تاريخ الصين
والصين
لا، ده هو مزيج بين ما يحدث في الصين او تركستان او في دارفور او في العراق او في الشيشان، ومزجه بالواقع الحالي بتاعنا. وهو ده جميل لحضرتك. طب سر اهتمام حضرتك بالتاريخ ده وايه يا دكتور؟
هو الحقيقه انت عشان تفهم قصه، اي قصه لازم ترجع لجذورها. يعني انا مثلا انا جراح طبيب، فبيجي لي مريض اول سؤال اساله له قصه المرض ايه عندك. يعني ما اقدرش اعالج المريض من غير ما اعرف القصه دي بدات سنه كام،
يعني تاريخ المرض.
تاريخ المرض لازم اعرف. انت دلوقتي
هو البدايه او اللبنه الاولى للتاريخ عند الدكتور.
الالم في جنبك ده بدا من سنه ولا بدا امبارح ولا بدا من 10 سنين؟ تفرق كلياتا في التشخيص، ومن ثم تفرق في العلاج، وتفرق في الفحوصات اللي تطلبها. احنا بنتعامل مع مشاكل في العالم الاسلامي او مشاكل في العالم بشكل عام. خليني اقول لك مشكله دارفور، تعال نحل مشكله دارفور. واحد ما يعرفش اي حاجه عن جذور القصه هيقول لك والله بعت لهم شوالين رز على شوالين مش عارف ادويه على كذا كذا وانتهت القضيه. لا، ارجع للقصه من جذورها. القصه من جذورها تقول ان البلد دي هتنفصل عن السودان. احتماليه انفصالها عن السودان كبيره جدا. ما تقعدش تسكن نفسك وتقول لا مستحيل السودان دوله واحده ولن لا، ممكن تنفرط، ينفرط العقد، وممكن تحطم هذه الدوله لو ما رجعتش للجذور عشان تحلها صح.
طب وده لو حصل
بالظبط
في دارفور او في غيره، ايه اللي هيكون التوابع بتاعته؟ التوابع بتاعته هتكون وخيمه جدا،
وخيمه جدا.
وده اللي يعرفه الكثيرون
على الفرد وعلى المجتمع
وعلى الامم
وعلى الامه كلها. ده بالظبط اللي عايزين نقوله. نقاط الصدام الملتهبه في العالم الاسلامي كثيره جدا جدا. يعني يكاد يكون، لو انا اقول لك، لو طلعت خريطه العالم الاسلامي وغمضت عينيك وحطيت صباعك على اي مكان يطلع فيه نقطه صدام. وهذا الكلام والله لا ليس فيه مبالغه،
في اي مكان،
في اي مكان في العالم الاسلامي في نقطه صدام. ليه؟ لان انا ما عندناش لحد دلوقتي مكان مستقر حقيقه في العالم الاسلامي، مهما كان في الظاهر شكله مستقر. حتى احيانا بيكون الصدام داخلي، يعني الدوله مستقره فيما يبدو للناس لكن جواها الصراعات اللي مخليها مهزوزه. نكاد نقول بشكل واضح ان احنا لسنا في الصداره في العالم الان.
ليه دكتور؟
وده نتيجه هذا الصدام المتكرر في العالم الاسلامي، واحده واثنين وثلاثه، وبنحاول نحل غلط. بحاول مره واثنين وثلاثه وعشر اوصف الدول غلط. ليه بوصف الدول غلط؟ حتى المخلص احيانا بيوصف الدول غلط لانه مش عارف يشخص صح.
طيب دكتور اسمح لي يعني نحط ايدينا على الجرح وهو الاسباب الصدمات دي ايه؟ ليه؟ ليه في صدمات في شتى بقاع الارض؟
هو الحقيقه الصدام لو انا اقدر ارجع معاك لجذوره كتير جدا، اسباب كتير جدا. لعلنا بعد ما نخلص الحلقات هنقدر نلخص تاني الكلام ده، بس بدايه انا اقدر اقول لك عناوين رئيسيه. اشهر سبب بيصطدم عليه الناس هو الدنيا، الاموال، السلطان، الارض، الاملاك، متاع الحياه الدنيا. هو ده اكتر نقطه بيصطدم عليها الناس بشكل عام، واكتر نقطه بيصطدم عليها المسلمون بشكل خاص. يعني الصراع بين المسلمين
الحقيقه
على قضيه الدنيا، قضيه المال. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام يقول للصحابه، والصحابه دولت خير الناس افضل الاجيال، في يوم من الايام جاء مال من البحرين، ثروه، فلوس. فالصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الصبح
التفت، ده في عهد الرسول،
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، التفت وراه لقى المسجد مليان على اخره في الفجر. هو عادة المسجد مش كده، لأن بيصلي في المسجد أهل المدينة المنورة
معروفين،
فقليل عددهم قليل، وأهل القبائل المحيطة بيصلوا في رحلهم، بيصلوا في أماكنهم.
لكن إيه اللي أوجد
اليوم ده جميعا الناس كلها جت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم، يعني حس إن في الناس جاية عشان حاجة معينة، سمعت حاجة معينة، فسكت صلى الله عليه وسلم وخرج من المسجد وما اتكلمش. فالناس تعرضت له، يعني إيه تعرضت له؟ يعني مش قدامه، إحنا موجودين أهو، أنت مش شايفنا ولا إيه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال بمنتهى الوضوح: أسمعتم أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، أن أبا عبيدة قد أتى بمال من البحرين؟ تجيت عشان فلوس؟ فقالوا نعم يا رسول الله. ما دوش يكذبوا، يكذبوا على مين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فابتسم صلى الله عليه وسلم، خذ الموضوع برفق وقال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، عايزين فلوس هنديكم فلوس. فوالله، وده مربط الفرس، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، نقطة صدام.
أيوة.
فتنافسوها، يحصل صراع
كما
بينكم كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. الدنيا تهلككم كما أهلكتهم. شوف المعنى اللطيف، الرسول صلى الله عليه وسلم بيزرعه وسط الصحابة، وسط هذا الجيل الأول العظيم، اللي احنا ممكن نقول يعني معقول الصحابة يتخانقوا على الدنيا؟ آه حصل، حصل في أحد.
يعني هذا يذكر طبعا بقول القائل: رأيت الناس قد ذهبوا. إلى من عنده ذهبوا.
صحيح.
ومن لا عنده ذهبوا
عنه الناس قد ذهبوا.
يمكن الكلام يا جماعة طبعا مع الدكتور يطول ويطول، ولكن هناخد فاصل اسمحنا دكتور ونعود إليك مرة ثانية. فاصل مشاهدين الكرام ونعود إليكم، فكونوا معنا مشاهدين الكرام. أهلا بكم ومرحبا مرة ثانية بعد هذا الفصل القصير. وكنا بنتكلم مع الدكتور على هذه القصة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتى أموال كثيرة من البحرين إلى المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد الناس بالفعل كلهم متكالبين، ويعني كلهم جم المسجد في صلاة الفجر مع أن ده ما كانش عدد قد كده. دكتور، يمكن الشاهد اللي أنا أخذته من هذه القصة قد كده، الناس بتميل وتركن دايما للدنيا.
صحيح. مش كده؟ أنا عايز أقول لك يعني
وهو ده سبب بعدهم عن إخواننا في كل مكان.
أنت بتشتاق قد إيه إنك تروح المسجد النبوي دلوقتي عشان تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره؟ شوف قد إيه إحنا مشتاق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود في المدينة المنورة، والصحابة اللي موجودين في القبائل ما بيروحوش يصلوا مع الفجر، يصلوا في أماكنهم.
يا سلام.
لكن لما جات الأموال جم. شيء كبير قوي، يعني شيء كبير قوي إن أنا أترك مكاني وأمشي 5 كيلو عشان في أموال جات في المدينة.
في سبب.
بينما اليوم اللي قبله الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي إماما بالناس، يقرأ القرآن بصوته ويسمع الناس منه، ويعطي درسا بعد الصلاة، ويسأل ويجيب. لكن الإنسان لا يتحرك 5 كيلو ديت لأجل هذا فقط. عندما جاء المال ذهب الناس إليه. شيء غريب، وهذا في الجيل الأول، عشان يقول لنا قد إيه أيوة. الدنيا مترسخة في قلب الإنسان، وقد إيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على المسلمين، يقول لهم فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا. الأيام لفت، الأيام لفت أستاذ إبراهيم، وجت موقعة أحد، والصحابة نزلوا وخالفوا الأمر المباشر بالبقاء على جبل الرماة،
وكان قمة الامتحان.
نزلوا ليه؟ نزلوا
لرسول الله ولصحابة رسول الله.
نزلوا ليه؟ نزلوا عشان الغنيمة. لما عبد الله بن جبير قال لهم، قائد الرماة، قال لهم أنسيتم ما قاله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنتوا بتجتهدوا ولا أنتوا عارفين وبتعصوا وأنتوا عارفين؟ قالوا يعني قامت عنا يدك يا عبد الله، الغنائم الغنائم، أو الغنيمة الغنيمة. ونزلوا، ربنا علق على هذا الموضوع في سورة آل عمران، وقال إيه؟ قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حصل هنا صدام، حصل هنا صراع، حصل هنا اختلاف، مشكلة بين المسلمين على الدنيا. هذه المشكلة باقية ليوم القيامة.
ويمكن اسمح للدكتور، لو دايما كتير كنا بنتسأل واحنا طلبة صغيرين الحكمة من هزيمة المسلمين في أحد، يمكن كنا دايما بنرد وبنقول بصريحة كده المؤمنة الفطرية، بنقول لو انتصر المسلمون في أحد رغم مخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقال المسلمون لقد خالفنا رسول الله وانتصرنا.
مشكلة كبيرة،
هتبقى مشكلة.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أراد لهذا الجيل العظيم اللي هو جيش في خير الناس وقائده خير البشر صلى الله عليه وسلم، أنه يتلقى هذه المصيبة اللي ربنا سماها مصيبة. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. المشكلة عندكم. الصراع ده اللي في الدنيا، نقاط الصدام، لعلنا في هذا البرنامج في رمضان نتعرض لنقاط الصدام في العالم الإسلامي. لكن احنا ممكن بعد رمضان نتعرض لنقاط صدام حتى خارج العالم الإسلامي برضو على قضايا الدنيا.
أيوة.
يعني تصطرع إنجلترا مع فرنسا على قضايا الدنيا، تصطرع اليابان مع الصين على قضايا الدنيا، تصطرع الآن أمريكا مع الصين أو أمريكا مع الاتحاد السوفيتي أو كلام من ده في فترة من فترات التاريخ على الدنيا، حتى لما كانش في الطرف من الصراع أحد المسلمين.
وده احنا يمكن لمسين وحاسين
دلوقتي كل ده بيهمنا،
يعني الصراعات الثقافية والفكرية والاقتصادية سواء من أمريكا أو من الصين أو من اليابان، كله بيحاول
دي يغزو مهمة جدا،
يغزو الأقل ضعفا
بالضبط. لا ده يبقى ده أحد العوامل الرئيسية اللي بيحصل عليها صدام. في نوعيات أخرى من الصدام نتعرض ليها، وهي الصدام العرقي. أنت قبلتك ايه وانا قبلت ايه، جنسيتك ايه وانا جنسيتي ايه، فيحصل صدام عشان العرق والقبلية. وده اللي خلى واحد زي ابو جهل ما يؤمنش مع قناعته بصدق القرآن الكريم ومع قناعته بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كنا وبني هاشم كفرسي رهان، اذا اطعموا اطعمنا واذا سقوا سقونا واذا حملوا حملنا واذا كسوا الكعبة كسونا، فقالوا من النبي يأتي وحي من السماء فان لنا بهذه فوالله لا نؤمن به ولا نصدقه. قبلية فقط.
ايوه.
فهذه القبلية ممكن تقوم عليها صراعات شتى. قبيلة الهان الصينية دي أحد القبائل الكبرى جدا، العرقيات اللي لحد دلوقتي موجودة اللي هي العرق الغالب على الصين، تنتهك حرمات المسلمين لأن المسلمين من قبيلة الهوي الصينية، قبيلة تانية.
فشايفين الصينية. إن هم مش نفس المستوى،
صراع بين الاثنين مع بعض. بصرف ده حتى ممكن يكونوا شايفينهم اعلى
للمستوى الفكري ولا الاقتصادي ولا
لو حتى شايف ان القبيله الثانيه اعلى، انا ممكن اضطهد القبيله الثانيه لما تجيلي القوه.
أيوة.
لان انا شايفهم اعلى مني، فبحاول ان انا زي بني مخزوم بني هاشم، بني هاشم اعلى من بني مخزوم. ما معروف هذا اكرم نسب اللي هو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فبني مخزوم متغاظه من بني هاشم، فصارع معاه صراع بالزبط. فادى الصراع ده الى ان ابو جهل ما يؤمنش، ولان وليد بن المغيره ما يؤمنش، ولان كذا كذا. هذا موجود في التاريخ وموجود في الوقت المعاصر الذي نعيشه. أيوة. الآن وحصل مع كرام الناس. لماذا اقتتل الأوس والخزرج بعد إسلامهم؟ بعد إسلامهم لا أقول
نقطة صدام القديمة أكبر.
نقطة صدام خطيرة.
صحيح.
لما الرسول صلى الله عليه وسلم عايش وسط المدينة المنورة، الكلام ده كلام خطير، أنا أتمنى أن مشاهد ومشاهدة يستوعبه عشان ما يقولش الحمد لله أن احنا برضو مسلمين مع بعض. لا
وعشان احنا كلام خلاص، يعني جماعة احنا في نقطة صدام، احنا الكلام مش موضوع، ليس كلام هو انشائي وكلام تاريخي او كلام حتى ديني وخلاص، لا
لا
احنا
واقعي.
كل واحد فينا يعمل هذا الكلام على قلبه وعلى نفسه ويشوف هو فين، درجته فين، هل هو مسلم بالبطاقه ولا هو مهتم بالفعل بامور المسلمين.
صحيح.
ولا وصل لحد فين.
صحيح. الاسلام بيقول ان انا برتبط مع اخواني برباط العقيده. لو دخلت قضيه القبليه ديت دي قضيه خطيره جدا. الأوس والخزرج كانوا قاعدين بعد ما بقوا مسلمين، اللي هم ايه اسمهم احنا عندنا، احنا نعرفهم بايه، الانصار.
ايوه.
الانصار ديت قيمه عاليه جدا في التاريخ طبعًا. الانساني طبعًا. والاسلامي. الانصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عنهم لا يحبهم الا مؤمن.
نعم.
ولا يبغضهم الا منافق. يعني اصبح حب الانصار دلاله على الايمان. ومع ذلك الانصار قاعدين مع بعض قاعده، أوس وخزرج، دخل واحد يهودي شاس بن قيس.
أيوة.
شافهم قاعدين في حب وألفة، فقال لك والله احنا لا يمكن، يا لا يمكن. وانا بقول الكلمة ديت لإخواننا في حماس وإخواننا في فتح وإخواننا في فلسطين وإخواننا في كل الفصائل، إخواننا الفلسطينيين اللي بيواجهوا اليهود، شوفوا اليهود قالوا ايه من 1400 سنة وفهموا بيعملوا ايه دلوقتي.
يعني يريدون اللي يدخلوا نور.
دخلوا على الاثنين قاعدين، قال لك الله والله ليس لكم مقام في هذه البلد في المدينة المنورة ما دام اجتمع بنو قيلة. بنو قيلة اللي هم الأوس والخزرج الأنصار. اسمع الكلمة دي واعرف اليهود بيعملوا ايه دلوقتي بينكم ايها الفلسطينيون، وجمع صفك ووحد رايتك عشان تعرف تحرر فلسطين. لما عمل جاي قال له، او جاب واحد شاب صغير وقال له روح وسطهم وذكرهم ببعض الاشعار بتاعت يوم بعاث الحرب القديمة اللي كانت بينكم، وذكرهم بموضوع القبلية. راح الراجل الشاعر اليهودي ده قال كلمتين شعر هنا وكلمتين شعر هنا، الصحابة الكرام الانصار قمة الانسانية كلها سمعوا الكلام ده، تحركت نوازع القبلية القديمة فقاموا يسترعون، ثم انتقل الأمر من الكلام إلى السيوف، ذهبوا إلى بيوتهم وأتوا بسيوفهم وقالوا الحرة الحرة، موعدكم الحرة، السلاح السلاح، وراحوا للسلاح هيحاربوا بعض في المدينة المنورة. مين اللي قاعد وسطهم هنا في المدينة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد بتاعه، وسمع أن فيه خناقة، حرب تطورت إلى حرب بالسلاح بين الأوس والخزرج المسلمين، فانتقل إليهم وقال الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله الإسلام؟ ما هي دعوة الجاهلية التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعوة القبلية
والعصبية.
العصبية بالزبط.
والعصبية جاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم.
إحنا بنعملها دلوقتي والناس مش عارفة تحت منطلق العروبة. العروبة. يعني فترة طويلة جدا نتكلم على القومية العربية القومية العربية. نتيجة القومية العربية إننا نسينا أهلنا في أفغانستان، في شيشان، في البوسنة، في كشمير، في تركستان، في الأمازيغ، في الجزائر. كل دول مش عرب. لا احنا عرب عرب عرب. وبعدين قلصنا القومية العربية.
وليتنا افلحنا فيما قلنا. او صدقنا فيما قلنا.
ما جمعناش الناس عليه. لكن حتى لو اتجمعوا عليها فهذا تجمع فاشل. هذا تجمع لا يبغي وجه الله عز وجل. وهذا تجمع لا ينصر. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. نصر الله عز وجل للأمة لا يكون بانها اتبعت عرقية كذا او قومية كذا، ولكن اتبعت كتاب والسنة.
يعني يحضرني هنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هو رغم أنه كان بينهم صلى الله عليه وسلم قصة الأوس والخزرج، هذا الكاتب الغربي الذي قال لو أن محمد بن عبد الله موجودا معنا الآن لحل كل مشاكل
صحيح.
المسلمين وهو يحتسي
قدح من القهوة. يعني برنارد شو لما قالك المادي قالها عن دراسة. برنارد شو عمل كتاب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ودرس حياة الرجل، وله في يعني وصفه كلمات كثيرة جدا جدا. هذه الكلمات يا إخواننا، أقول الكلام ده لمشاهدين ومشاهدات المفتونين بالغرب، إن هذا الكلام من واحد منصف محلل درس عرف إن الرجل ده وهو مش مؤمن بيه. يعني لا برنارد شو أسلم، ولا جوتا أسلم، ولا توماس كارول أسلم، ولا كذا كذا، يعني من حتى الناس المتعدية على المسلمين لا يخلو كلامها من كلمة إنصاف هنا أو هناك، لأنه بيقرأ أدلة علمية موثقة ان الرجل ده عرف يحل مشاكل الدنيا بالكلمات اللي بيقولها. الكلمات ديت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
صدق يعني قلت صدق الله عندما قال ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بهذه الكلمات اختم بها هذه الحلقه من نقطه صدام. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور راغب السرجاني على ما ابدى به من معلومات. وهذه الحلقه هي بدايه لحلقات قادمه ان شاء الله. غدا نلتقي في نقطه صدام اخرى. لكم تحياتي وتحيات اسره اسود الهواء جميعا. شكرا لكم، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.